محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في هذه الليلة أيها الأحبة الكرام، نتحدث عن أهم قضية في تربيتنا لأولادنا، والتي لا يمكن أن يقدم عليها شيء من الأمور الأخرى فيما يأتي بعد ذلك في شخصية هذا الطفل والشاب والكبير أيضا. نحن اليوم في محاضرة بعنوان دور الأسرة في بناء تعظيم الله في نفوس أبنائها. هذه المحاضرات أيها الإخوة وهذه اللقاءات بكم نحاول من خلالها أن نؤصل لهذه القضايا، وأن نبين شمول شريعتنا لكل شيء، وأنها ليست متعلقة بجانب دون جانب، بل كما قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكل شيء فيه هداية هذه البشرية، صغيرها وكبيرها، ذكرها وأنثاها، نوقن نحن أمة الإسلام بأنها موجودة في نصوص الوحيين، في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الحقيقة ينبغي أن نؤمن بها، وكل من خاض غمار هذا المجال علم بأنه لا خير إلا فيما جاء به الله وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن علمه من علمه وجهله من جهله. وهي دعوة لطلاب العلم، وأنا أراهم أمامي في هذه المحاضرة، أن يحرصوا بشكل كبير على الاستفادة من هذه النصوص الشرعية على تربية الناس بها، وألا نقف عند حدود تدريس النص الشرعي الفقهي فقط، بل ينبغي أن نستثمر كل أبواب الفقه وكل أبواب الحديث وكل كتب الحديث وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم أنفسنا وفي تعليم أيضا الأجيال التي ستأتي من بعدنا. نحاول أيضا في هذه الدروس أيها الأحبة أن نقدم برنامجا عمليا، منهجا عمليا يمكن أن يطبق، فيه إمكانية التطبيق في داخل البيت، ليس فقط للمثقفين عالي الثقافة، بل لكل أحد. فهذا الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، فهو يسر في تحمله، يسر في سماعه، يسر أيضا في تطبيقه. والله عز وجل لم يكلفنا إلا بما نطيق، وما تسمعونه في هذه اللقاءات هو جزء مما نطيق نحن المسلمين، ولذلك ينبغي أن نحرص على أن نطبقه، وألا يكون عائقا أو نجعل عائقا أمام أنفسنا أن هذه الأشياء يصعب تطبيقها، ليقول الإنسان: أنا لا أستطيع. أما أن يقول يصعب تطبيقها، لا، فهو هروب من أن يربي نفسه وزوجته وأولاده في داخل بيته. ولذا نحن نحرص في مثل هذه اللقاءات أيها الأحبة أن نقدم شيئا عمليا، ليس فقط في محيط الأسرة، بل يتجاوز ذلك إلى كل مؤسسة تربوية يمكن أن تتبنى هذا المشروع وأن تقوم به، في المدرسة، في حلقات تحفيظ القرآن الكريم، في المخيمات الصيفية، في أي لقاء يمكن أن يستثمر مثل هذه الأشياء. وهي أيضا فرصة لأحبة الكرام القادمين لهذه البلاد لينهلوا من علمها أن يطبقوا مثل هذه الأشياء، فيكونون امتدادا للخير الذي يسمعونه هنا، ورب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مبلغ أوعى من سامع. فنحن بحاجة فعلا إلى أن ننشر هذا الخير. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لم أرى أعظم من العلم إلا نشره. فلا يقف هذا العلم عندك، ولا يقف داخل كراستك ومذكرتك، بل ينبغي أن تحرص على نشره في أماكن أخرى. والشاعر يقول: العلم صيد والكتابة قيده قيد علومك بالحبال الواثقة. فأن تجلس ساعة كاملة تسمع فيها مجموعة من الأفكار والكتب وغيرها، وتظل بدون قلم ورقة وأنت تعرف قيمة هذه الأشياء، فأنا أرى أن هذا ليس من يعني واجب طالب العلم. نعم، يمكن أن نجدد نحن عهد الدارقطني إن شاء الله والبخاري وغيره في الحفظ المباشر، لكن نحن بحاجة أيضا إلى كتاب. أحبتي الكرام، يعاني الإنسان اليوم من فراغ روحي وغربة حادة قادته حقا إلى حيرة وضياع، ثم العيش في مرحلة التوافه والانحلال، وهذا هو واقع كثير من أبناء المسلمين. هناك غربة حادة، هذه الغربة أدخلنا فيها أو وجدنا فيها أو صنعت لنا توجهات كثيرة لوصف هذه الغربة من ناحية فكرية وعلمية، إلا أنه ينبغي أن نعي أحبتي الكرام أن الاغتراب النفسي هو البوابة الكبرى لانحراف السلوك، وأن الحقيقة التي يريد أن يصل إليها أعداء الإسلام هي إيصال المجتمعات المسلمة إلى مرحلة اللاقيم، فيعيش الناس فقط يعبدون شهواتهم وأهواءهم، أما أن تكون لهم قيمة تحركهم يريد أن يصلوا إليها، يريد أن يحققوها، يريد أن يثبتوها في مجتمعاتهم، فهذا مما لا يراد أبدا لأي مجتمع مسلم. هذه الحقيقة كانت في السابق تجسد من خلال الاستعمار الذي يدخل في بيوتات أو يدخل إلى بلاد المسلمين، أما اليوم فنحن نعيش استعمارا مضاعفا على ما كان في الأمة السابقة. في الأمم أو في المرحلة السابقة أيها الإخوة من حياة هذه الأمة كان جيشا مستعمرا يصل إلى بلاد المسلمين، ثم يبدأ بعد ذلك بتغريبها، ثم بعد ذلك يقاوم، ثم بعد ذلك يخرج من ذلك البلد ويخلف له أذنابا فيه. لكن اليوم لا، إنه استعمار بدرجة عالية من التقنية، يصل إلى داخل البيت، يصل إلى غرفة نوم الشخص، يصل إلى أذهان الأطفال، يدمر عقلياتهم وعقيدتهم وأخلاقهم، يفعل كل هذه الأشياء، والأب يضحك والأم تبتسم دون أن نقدم أي شيء أو ننقد هذه الأشياء، وهذا من الخطورة بمكان. والذين يقرؤون في أثر هذه العولمة وخطورتها على المجتمعات المسلمة يدركون هذه الحقيقة، ونحن قد لا نجني هذا، وإن كنا بدأنا في جنيه في القريب العاجل، إلا أنه بلا شك ستظهر آثارا سلبية ما لم يقم العلماء والمشايخ والدعاة والمربون بدورهم في محاولة إعادة هذا الجيل إلى ما ينبغي أن يعود إليه. وأول البداية الحقيقية أيها الأحبة هو إصلاح عقائد الناس. صدق الإمام مالك حينما قال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتلك الأجيال الفاضلة ينبغي أن يحيى الآن، وأن نراعي المرحلة التي نعيش فيها، وأن نراعي التحديات التي يمر بها شبابنا وأولادنا. فليس كل شاب أيها الإخوة في المرحلة المتوسطة والثانوية مؤهل لأن يجلس ساعات طوال على درس في كتاب معين أنت تقترحه، ليس كل الناس مؤهلون لهذا، لكن نحن بحاجة أن نفكر بطريقة جماعية بحيث أننا نأتي بمجموعة من الأشياء التي تحقق الهدف التي نريد أن نصل إليه. ولهذا جاءت هذه المحاضرة لتوقد شمعة في طريقنا جميعا أيها الإخوة في الإصلاح العقائدي، في بناء الهوية الإيجابية الصحيحة لأولادنا. لكن الشيء المهم الذي ينبغي أن نطرحه قبل أن ندخل في هذا العالم، لماذا نطرح هذا الموضوع؟ وما هو هذا الموضوع؟ ما المراد بالتربية العقائدية الإيمانية التي نقرأها في كثير من كتب التربية الأسرية؟ ما المراد أيضا ما هي الأساليب والوسائل التي تناسب كل مرحلة عمرية؟ هذا هو مدار حديثنا في هذه الليلة. أما الذي يدعونا أيها الأحبة لطرق هذا الموضوع فمجموعة من الأشياء. أولا، انحراف خطير في العقيدة اليوم على واقع العالم الإسلامي، والعودة إلى الوثنية، تقديس للقبور والأولياء، حتى أصبحت الآن تجد في كثير من بلاد المسلمين أكثر من 3000 قبر يعبد من دون الله والأسف الشديد. هذا الوضع المخزي والمؤلم، والعودة للوثنية وتعظيم هؤلاء الأولياء وتقديسهم وتقديم العبادة لهم، لا شك أنه منذر بخطر كبير، بل هو قمة الانحراف الذي وصل إلى مرحلة الشرك. هذا الانحراف العقدي لا شك أنه بحاجة إلى مقاومة ومدافعة، والمدافعة الحقيقية ليست فقط أيها الإخوة ببيان عواره وبيان خطورته، فالناس تعرف حقيقة الشرك، ولكن ينبغي ألا تعيش هذه الأجيال وقد تطبعت على هذه الصورة وقد رأت مثل هذه المناظر. فبمجرد أن يأتي مولد لأحد هؤلاء الأولياء ليست هناك قناة واحدة تعرض مثل هذا الأمر، بل عشرات القنوات التي تعرض الشرك صراحا ويراه أبناء المسلمين في كل مكان، في مقاهيهم وفي بيوتهم وفي كل مكان. هذا الانحراف العقدي يحتاج إلى معالجة من جهة أخرى. بل أيها الإخوة نرى تساهلا كبيرا في كبائر الإثم والموبقات والفواحش وخذ على ذلك مثالا انتشار روايات كفرية، فقد لكثير من القيم والأخلاق. أصبح الفسق اليوم أو الفن فسقا، أو الفسق فنا تصرف له الأموال وتقام له الدور ويقام له المهرجانات وتوضع له الأوسمة، ويصبح إحدى ضروريات العصر. كل هذا صورة من صور عدم تعظيم الله تعالى. فلو كانت النفوس تخاف الله، تقدر الله، تعرف جلال الله، لم تقع في مثل هذه الموبقات وهذه الشركيات. ولكن لما ضعف هذا الجانب أو اضمحل في قلوب كثير من الناس، رأيت مثل هذه الصور وللأسف الشديد. أيضا قضية ثالثة تدعونا لطرح هذا الموضوع، أن المخالفين لأهل الإسلام ولأهل السنة خصوصا يهتمون بغرس العقائد في قلوب أطفالهم. وركزوا معي أيها الإخوة في هذه الليلة على مسألة الأطفال، التحدي الحقيقي على الأطفال. كثير من الإخوة إنما يعتنون بأولادهم وأسرهم، عندما يصلوا إلى مرحلة يبدأون في المشاكسات لوالديهم، وهي مرحلة المراهقة أو ما قبلها، لكن قبلها نحن لا نحرص عليه، وهذا خطير جدا. واليوم كل الدراسات بل حتى شريعة الإسلام تعتني بقضية الطفولة. وقرأ في أي كتاب أخي الكريم يتحدث عن مسألة التربية الأسرية يركز على هذا، على هذه القضية بالذات. في كتاب للدكتور ماجد عرسان الكيلاني مشهور هذا الكتاب بعنوان هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس، عندما تقرأ في الآليات التي اتبعها صلاح الدين لإعادة الأمة إلى مجدها وعزها والتفكير في القضايا الكبرى في حياتها، ذكر 6 قضايا هذا الرجل، من أهمها أيها الأحبة العناية بالطفولة. العناية بأطفال المسلمين قضية جوهرية وأساسية. لهذا كم يحسن الإخوة الأفاضل في حلقات القرآن الكريم عندما يجعلوا درسا أو حلقة للتلقين وحلقة أخرى للصغار، فإن هذا من الواجبات المهمة في حلقاتنا والتي ينبغي أن نحرص عليها كأساتذة أحبة الكرام. اليهود يهتمون بذلك، أي الاعتناء بعقائدهم، حتى ذكر ابن القيم أنهم كثيرا ما يسمون أطفالهم بعمانويل، أي إلهنا معنا. وأما الرافضة كما قال ابن القيم يعلمون أولادهم بغض الصحابة، حتى أنهم يخفون الشيء، فإذا طلبها الصبي قالوا له أخذها بكير، يقصدون أبا بكر، يقصدون أبا بكر. حتى في هذه القضايا البسيطة، لكن لديهم منهج يريد أن يوصلوه لهذا الابن، حتى لو درس أحيانا في مدارس تدرس عقيدة صحيحة إلا أنها تمسخ بعد صلاة الظهر أو العصر في أشياء أخر، إما في بيوتهم أو غيرها. أيضا أيها الأحبة نطرح هذا الموضوع لأن هؤلاء أي أطفال المسلمين هم مستقبل الأمة وعمادها، فوجب العناية بهم وتعليمهم دينهم وتصحيح اعتقاداتهم. أيضا نطرح هذه القضية للإجابة على كثير من التساؤلات التي تمر بنا كآباء، كيف نبدأ تعليم الصغار دينهم؟ ما الحد الذي نقف عنده في كل مرحلة عمرية؟ ما مقدار المعلومات التي يستطيعها الطفل بلا إشكال؟ كيف نبني خشية الله ومراقبته في نفوس الأطفال وكذلك الشباب؟ كيف نغرس محبته سبحانه ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في نفوس أولادنا؟ كيف نجيب على الأسئلة المشكلة عند الصغار؟ فعندما يأتيك ولدك مثلا في سادس ابتداء في عمر السادسة أو السابعة ويقول لك كيف يقبض ملك الموت روح شخص أو عدة أشخاص في وقت واحد في نفس اللحظة، سؤال قد يمر بك، يسألك أسئلة أيضا محرجة في قضايا عقدية أو خاصة أو نحو ذلك. هذه الأشياء نحن بحاجة أن نتعرف على الطريقة المثلى لتوصيل لهذه المرحلة العمرية. ولهذا لدينا إن شاء الله تعالى محاضرة بإذن الله في اللقاءات القادمة بعنوان الأسئلة المحرجة وكيفية الإجابة عليها، وسنتعرف على كل مرحلة عمرية والأسئلة التي تأتي منها سواء عقائدية أو متعلقة بالأب والأم أو مجيئه أو نحو ذلك، وكيف نجاوب عليها وإلى أي مرحلة نصل معه في تفهيمه إياها. هذه مسألة مهمة جدا تمر بكثير من الآباء، خاصة إذا كان الابن ماذا كثير السؤال، وهذا الذي لا يعجبنا نحن كآباء. وابن عباس رحمه الله له عبارة جميلة نقلها ابن عساكر عنه في تاريخ دمشق، قال عرامة الصبي يعني كثرة حركته وسؤاله دليل على كبر عقله. نحن نفرح كثيرا بالأبناء الهادئين الساكتين، والعبيد لا يصنعون حضارة. إنما الذي يصنع الحضارة ويساهم في نشر هذا الدين هو الشخص الذي لديه شخصية يستطيع أن يقول نعم متى ما أراد ويستطيع أن يقول لا متى ما أراد محكوما بشرع الله جل وعلا. لكن الشخص الخانع الذليل المنزوي في زاوية الذي يسير من غيره هذا الشخص لا يمكن أن يكون له أثر في هذه الدنيا. لهذا نحن سنتعلم فعلا في مثل هذه اللقاءات وهي معروفة لدى الأخوة لكن هو والأخوات لكن هو من باب التذكير فقط في كيفية السير مع هذا الصبي حتى نتجاوز كثير من الإشكالات التي قد تمر بنا. أيضا أحبة الكرام استغلال الأعداء تقصير بعضنا وغفلتهم وتسخير طاقاتهم لتدمير هذا النشء من خلال ماذا؟ الإعلام الاحترافي الموجه للطفل. ماذا تفعل والت ديزني بأبناء المسلمين؟ قد يظن بعض الإخوة أن والت ديزني لا أثر لها بسبب أن بيته ليس فيه أي شيء من هذه لا قنوات فضائية لهم ولا يعرف أيضا القصص التي تنتجها تلك المؤسسة ولا الأفلام التي تنتجها بلغات عامية في بلدان عربية لا يعرف عنها شيئا فيظن أن الأمر لا يعنيه. أنت تتكلم عن أمة مسلمة أمة مسلمة فعلا يدمر أطفالها بهدوء من خلال وسائل إعلام احترافية من خلال ألعاب كمبيوتر ألعاب إلكترونية مواقع إنترنت مدارس أجنبية وغير ذلك. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يعملون في تلك المؤسسات يدركون خطورة هذه المرحلة وأن القيم إذا بنيت في هذه المرحلة ثبتت نبتت بشكل صحيح وثبتت في عقول هؤلاء الأطفال. ولكننا لازلنا أحبة الكرام لا نهتم بهذه المرحلة ولا نعتني بها وهي رسالة للإخوة الأفاضل وللأخوات الكريمات التي يعملون في حلقات أو في مدارس نسائية فتح برامج تعتني بالأطفال تهتم بقضية بناء العقيدة والسلوك والأخلاق وتعاملهم مع الآخرين إلى غير ذلك من الآداب الشرعية التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الأحبة صلاح العقيدة يحقق هوية صحيحة ويمنع كثيرا من المظاهر السيئة. لهذا تلاحظون أحبة الكرام أن أي إنسان له إحدى هويتين إما هوية سلبية أو هوية إيجابية والأعداء يدركون بأن الهوية السلبية هي الطريق الصحيح لاختطاف عقول أبناء المسلمين فضلا عن أجسادهم فضلا عن أخلاقهم فضلا عن حتى شخصياتهم في رؤوسهم وحلاقتهم وملابسهم كل هذه تبع لعقيدة صحيحة. لا تظن أبدا أن مجتمعا بنى أولاده ذكورا وإناثا على عقيدة صحيحة وتعظيم لله المستلزم لتعظيم رسول الله المستلزم لتعظيم شرع الله أنه سيلبس يوما ما ملابس فاضحة أبدا وإن حصل سيبقى نشوز وشاذ ولكن سيبقى الوضع العام هو وضع ماذا؟ هوية إيجابية صحيحة. ولكن للأسف الآن أيها الإخوة نرى كثير من المظاهر هي نتيجة أيها الإخوة حقيقية لماذا؟ لجانبين حرب شرسة وإهمال من الآباء والأمهات والمؤسسات التربوية. هذا هو الواقع الذي ينبغي أن نعترف به وهو جزء من الإصلاح الذي يجب أن نقوم به تجاه أبنائنا وأولادنا وبناتنا في داخل بيوتنا. المحك الحقيقي لبناء هذه العقيدة هي الأسرة تبدأ به 6 سنوات كفيلة بإذن الله تعالى على تغيير هذا الإبن كما سنلاحظ إن شاء الله من خلال برنامج عملي. إذن هناك هوية إيجابية وهناك هوية سلبية. كل ما تراه اليوم من مظاهر غير جيدة على بناتنا أو شبابنا سببه هو في الحقيقة ماذا؟ عدم تعظيم لله تعالى. نحن نخسر وقتا كثيرا في معالجة الظواهر فتجدنا نطبع مطويات وكتيبات ومحاضرات وغيرها وهذا حسن وشيء يجب أن نقوم به في معالجة ماذا؟ ظاهرة وهي المعاكسات الهوية الغربية التي تظهر على شبابنا من حلاقة أو ملابس أو غيرها ولكننا ننسى الأصول. قبل أن تعالج مثل هذه الأشياء انظر في الجذر انظر في أساس هذه القضية التي جعلت مثل هذه المظاهر تظهر. لهذا إذا أردنا فعلا معالجة لكثير من مشاكلنا وقضايانا أيها الأحبة لنهتم بالأصول نعظم الأصول ونعتني بها. فعندما نعظم الله تعالى عندما تكون برامجنا محاضراتنا في تعظيم الله في تعليق الأبناء باليوم الآخر، في تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، في تعظيم النص الشرعي عندما يسمعه الإبن ذكرا أو أنثى يعظمه. عندما تأتي آية في الحجاب لا تملك الفتاة إلا أن تقول سمعنا وأطعنا. هذا الأمر نحن لا أقول أخفقنا فيه، ولكننا لازلنا الحقيقة لم نحرص عليه بشكل كبير. نركز على الأصل، على تعظيم الله، تعظيم النصوص الشرعية، تعظيم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنرى بعد ذلك الأثر الكبير على أبنائنا. ولكن هو المهم والتحدي الحقيقي لنا كيف نوصله، كيف نعظمه. لا نأتي فقط بطريقة واحدة، محاضرة نلقيها في المدرسة ونقول خلاص انتهينا الآن، عظمنا الله عز وجل وعظمنا رسوله. لا أيها الأحبة، ينبغي أن نفكر بآليات كثيرة لتعظيم الله عز وجل في نفوس الأبناء، وهذا ما نطرحه في هذه الليلة بإذن الله تعالى. أيضا منها الانفتاح الثقافي والمعرفي والإعلامي من كل حدب وصوب. لاحظوا معي الآن، تصوروا فتاة من الفتيات تتابع إحدى القنوات الفضائية، وفي أثناء فيلم من الأفلام أو مباراة أو غير ذلك من الأشياء الموجودة اليوم في بيوت كثير من المسلمين، ينبغي ألا نغمض عيوننا أيها الإخوة عن كثير من الإشكالات الموجودة في كثير من البيوتات. نجد أن هناك شخص عندما يريد أن يذهب لكي يتزوج أو يذهب للصليب ويفعل أشياء معينة، عندما يسجل هدفا مثلا في مباراة ما، ننظر لتلك الحركة التي يفعلها والتي فيها تعظيم لي إلههم المزعوم. مثل هذه القضايا تتسرب إلى أبنائنا ونحن لا نشعر بها الآن، لكن يعني سنرى أثرها في أوقات لاحقة، إلا إذا فعلا قمنا بواجبنا تجاه هذه الأمور. وجود العمالة غير المسلمة التي تلي أمر الأطفال مع غفلة أوليائهم عن خطورة هذا الأمر على عقيدة أولادهم. دكتور إبراهيم الخليفي تربوي ومعروف، وأنا أنصح إخواني بمتابعة أشرطته الحقيقة الموجودة في السوق، فيها فائدة كبيرة. الدكتور إبراهيم يقول مرة صليت العشاء في أحد المساجد فجاءني شاب وقال لي أريدك يا دكتور في مشكلة لدي. قل أخذت الشاب وبدأنا نتحدث أنا وإياه، فقال لي أنا ربتني عاملة فلبينية في بيتنا وعلمتني عقيدة النصارى بالكامل. أنت تراني الآن أصلي هنا صحيح، ولكنني بمجرد أن أشعر بضيق أو هم أسافر لها إلى بلدها ثم أذهب إليها وأرتمي في حضنها. وهو شاب كبير يتكلم على شاب قارب 30 من عمره، فانظر لارتباطه بعاملة. ولكننا من أجل وظيفة تذهب فيها هذه المرأة من الصباح إلى قرابة العصر، وهي تذهب إلى منطقة نائية، يضيع هذا الجيل في لا بارك الله في المال من أجل أولادي. وهذه قضية نحتاج فعلا ننتبه لها. وأنا أنصح الأخوات العاملات بقراءة كتاب الأستاذ عابد العظم بعنوان أنا أو أولادي، أنا أو أولادي. أحيانا نقع في مفترق طرق، وليس صحيحا أيضا أن بعض الأخوات بجوارها أمها أو عمتها أو خالتها فتضع هؤلاء الأبناء. هؤلاء الأبناء بحاجة إلى تربية، هذه التربية لا تأتي بهذه الطريقة من أجل الحصول على بيت بعد ذلك أو شقة أو قطعة أرض أو نحو ذلك. أضيع هؤلاء الذين من أجلهم أنا أشتري هذه الأرض وهذا البيت. نحتاج فعلا أن نقف وقفة جادة مع أنفسنا. ليس معنى هذا أن نقول للأخوات لا تدرسون، لا، ولكن ينبغي أن يكون لدينا توازن، أن يكون لدينا برنامج واضح. كما أننا نعمل هنا أيضا نحرص على أبنائنا في هذه في 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 تربيتهم والاعتناء بهم. أيضا من الأشياء يا إخوة امتثال لأمر الله تعالى، فالله يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وليس أعظم من الوقاية أيها الإخوة من نار الله عز وجل بإصلاح عقيدة هؤلاء الأبناء والاهتمام بالجانب الإيماني عندهم. أيضا أن هذا هو منهج الأنبياء، أي تعليم العقيدة للناس، ونحن مأمورون باتباعهم والاقتداء بهم. انظر إلى نوح ماذا فعل، وإبراهيم ماذا فعل، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. انظر وهم كبار، وهذا الآن في آخر مرحلة من مراحل حياته، ومع هذا لم يغفل هذا الجانب، وهو جانب الاعتناء بعقائدهم. وانظر إلى لقمان وماذا فعل مع ولده وهو يعظه وجعل أول وصية ونصح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إذن هذه قضايا أيها الإخوة اعتنت بها الأجيال السابقة أو اعتنى بها الأنبياء ثم الصالحون من بعدهم، بل ونبينا صلى الله عليه وسلم كان له قصب السبق في هذا الأمر كما سنلاحظ إن شاء الله في أثناء حديثنا عن هذا، عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية. متى تبدأ هذه التربية الإيمانية؟ أولا دعونا نتعلم أو نعرف ما هي التربية الإيمانية أو التربية العقدية أو بناء تعظيم الله. نحن نتحدث اليوم أيها الإخوة عن هذا المفهوم، وهو ربط الولد بأصول الإيمان وتعويده أركان الإسلام وتعليمه مبادئ الشريعة. إذن لاحظوا معي، عندما نبني بناء عقائديا صحيحا فنحن ماذا نحقق؟ نحقق ثلاثة أشياء. أول شيء تعليم هذا الولد قولا وعملا أصول الإيمان، والأمر الثاني تعويده أركان الإسلام كما ستلاحظ بعد قليل إن شاء الله في أثناء حديثنا، والقضية الثالثة تعليمه مبادئ الشريعة كما ستلاحظ أن الإبن من خلال هذا البرنامج سيتعلم قضايا كثيرة متعلقة بأخلاقه مع الآخرين، تعامله أيضا مع هذه النصوص، حرصه على الأذكار، تعليمه القرآن الكريم إلى غير ذلك من الأمور، وتوجيه سلوكهم على أساس القيم والمبادئ والمثل الأخلاقية التي تستمد من الإيمان الصحيح بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره. إذن باختصار أيها الأحبة، التربية العقائدية تعتني في أثناء تربية هذا الولد بثلاث قضايا، وهي تربطه بأصول الإيمان وتعويده أركان الإسلام وتعليمه مبادئ الشريعة، بحيث توجه بعد ذلك يوجه سلوكه على أساس من القيم والمبادئ. ولهذا الولد يولد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطرة. هذه الفطرة تنتقل بعد ذلك من خلال مثل هذه البرامج ومن خلال هذه الأفكار التي سأذكرها لكم ومن خلال هذا المنهج الشرعي الذي بيّنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ينتقل إلى أن يكون منهجه هو ماذا؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. السؤال الذي يطرح نفسه قبل البدء في هذا المنهج، ونحن سنتحدث اليوم عن أربع مراحل سنبدأها إن شاء الله منذ الولادة إلى سن 15 إلى بلوغه، سنقسمها هذه المراحل، ما هي الأفكار أو المنهج الصحيح لتعليم هذه الأشياء وكيف يمكن أن نطبقها أيضا في بيوتنا. إلا أنه ينبغي أن ننبه على مسألة أحبة الكرام، وهي أن التربية العقائدية في الحقيقة هي تبدأ قبل الولادة، تبدأ باختيار الأم وتبدأ أيضا باختيار الأب. قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولخلقها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إن ذات الدين تريحك بشكل كبير في نفسك وفي نفسها وفي أولادها أيضا. أذكر أحد الإخوة تزوج فتاة، ثم في ليلة زفافه لما بنى بزوجته في الصباح الباكر ذهب ليشتري فطورا له ولها، وصار عليه حادث في الصباح وهو يشتري الفطور، فمات هذا الشاب في نفس الحادث، وحملت زوجته في تلك الليلة وأنجبت ولدا. انظر لهذا الولد الآن في صلاحه وتقواه، لأنه ماذا؟ اختار له منبتا صالحا. ولذا أنا أحذر كل شاب من البدء أو من مرحلة البداية، وكما قال أبو عطاء أو عطاء الأسكندراني: من كانت بدايته محرقة كانت نهايته ماذا؟ مشرقة. فمن أحسن الاختيار وأتى البيوت من أبوابها ولم يقل في نفسه نأخذها ثم نربيها، فإن كثيرا من الناس هي التي تربيه وهي التي تغيره، خاصة إذا تعلق قلبه بها. وفي صحيح البخاري، أحد رواة صحيح البخاري، ولم يروى عنه البخاري إلا في كتاب اللباس وتعليقا أيضا ليس في الأصول، وهو أحد الرواة الذي كان من أهل السنة، فتزوج امرأة خارجية من الخوارج فقلبت رأسه وأصبح من كبار الخوارج. لذا أيها الأحبة ينبغي أن نحسن الاختيار للمرأة ونحسن اختيار أيضا الرجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي وابن ماجه: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذن في دين وفي خلق، وأيضا هناك في قضية الدين ينبغي أن يعتنى بها، ولم يذكر في المرأة الخلق وإنما ذكره في الرجل، وفي هذا سر بديع سنراه إن شاء الله في أحد المحاضرات القادمة بإذن الله. بل أيها الإخوة، أنه حتى بعد الزواج انظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند البخاري في مواضع كثيرة رواه في الصحيح، قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. طيب ماذا له يا رسول الله؟ قال: فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. صدق الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذا حديث الصادق المصدوق، وهو دعاء لا يتجاوز سطرا واحدا، ولكنه فيه خير كثير. لكن متى؟ عندما نوقن به ونعلم أنه ما ينطق عن الهوى، وأن له أثر في صلاح هذا الابن. ثم قضية ثالثة وسنركز عليها إن شاء الله بعد قليل، وهي الدعاء أن يرزقهم الله ولدا صالحا. فلما أثقلت دعوا الله ربهما: لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، رب هب لي من الصالحين. فالدعاء أيضا في أثناء حمل المرأة بأن يرزقه الله عز وجل ولدا صالحا بارا تقيا يخاف الله، هذه من المعاني التي ينبغي أن تكون حية في نفس كل أب. أحبة الكرام، ننتقل أيها الإخوة الآن إلى المراحل التي سنتحدث عنها في هذه الليلة. طيب، قبل هذا نحن ذكرنا جملة من الأمور التي يعني تجعلنا نطرح مثل هذا الموضوع، من يذكرنا ببعضها؟ تفضل. جميل، أنا والله جايب اليوم معي هدايا يا إخواني، وأرجو أنها تنفعكم إن شاء الله. أي واحد بيجاوب حنعطيه هدية. تفضل. هذا سيدي اسمه الاستغار فقط، يتحدث عن برامج يعني إيمانية وبعض الأشياء المناسبة للأطفال الصغار خاصة، وهذا أيضا برنامج متكامل اسمه المعلم عدنان، يتحدث أو يعلم الأذكار للأطفال الصغار قبل سن المدرسة، ويعلم القرآن الكريم أيضا قبل سن المدرسة، وهو من الأشياء أيضا الجيدة وتدخل ضمن الجوائز إن شاء الله. ها طيب، أنا أريد سبب غير الأسباب التي ذكرتها. أنت ما الذي حملك من بيتك إلى هذه المحاضرة؟ تريد ماذا؟ لأنه هذا سبب جوهري لهذه المحاضرة. سم. خلاص لا تكمل، يلا تفضل، هذه جاهزتك. طيب، المراحل التي سنتحدث عنها أيها الأحبة أربع مراحل. المرحلة الأولى من الولادة إلى الفطام إلى سن سنتين، ثم سنتحدث من الثالثة إلى السابعة، والمرحلة الثالثة من السابعة إلى العاشرة، والمرحلة الرابعة من العاشرة إلى البلوغ. المرحلة الأولى أيها الأحبة الكرام هي إيقاظ لفطرة هذا الإبن، وتحصينها أيضا، تحصينها من الشيطان الذي يتربص به. ولا نتصور أيها الأحبة، خاصة من خلال قراءتنا للنصوص الشرعية، أن الشيطان لا يعبث إلا بالكبار حتى الصغار. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد، فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها. ثم يقول الراوي أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وليتحقق هذا الإيقاظ والتحصين ينبغي أن نحرص على هذه التوجيهات النبوية. هذه المرحلة ليس هناك تفاعل من الطرف الآخر أي الصبي، إنما هو جهد من هذا الأب، وهي قضايا معروفة ومشهورة الإخوة، لكن نذكر بها لأنها من صميم ديننا ولها أسرار كبيرة وعظيمة، كما نبه على بعضها ابن القيم وغيره ممن كتب حول هذه الأشياء. أول قضية نعتني بها في المولود: التأذين في أذنه اليمنى، التأذين في أذنه اليمنى. وهذه بلا شك أيها الإخوة أول شحنة إيمانية تملأ أرجاء الطفل، توقظ فطرته وتسري في جسده، وتوحي له بأنه لم يخلق إلا من أجل هذه معاني هذه الكلمات الخالدات: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر. كل هذه المعاني معاني عظيمة يتشربها الصبي منذ صغره. ولذا بعض الإخوة يستحون من تطبيق هذه الأشياء وينتظرون حتى يأتي هذا الصبي إلى البيت، ثم ينسون مع زحمة الأعمال. بل طبق مثل هذه الأمور، وقد يكون هذا سببا لهداية ممرضة غير مسلمة عندما ترى اعتناؤنا نحن المسلمين بأبنائنا منذ الصغر. واليهود الآن بمجرد أن يأتي مولود في مستشفى الولادة إلا ويأتي اثنين من الحاخامات يقفون عند هذا الابن ويعمدونه ليدخلونه في اليهودية، ونحن نستحي من تطبيق سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عن أبي رافع القبطي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. أخرجه أبو داود والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. أما بالنسبة للإقامة فقد جاء حديثها كما تعلمون عن ابن عباس عند البيهقي في الشعب، ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة، إلا أن أسانيده ضعيفة. والصحيح هو ما جاء في حديث أبي رافع في قضية الأذان، وأنه يؤذن في أذن الصبي. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في قضية الأذان، قال: وسر التأذين والله أعلم أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلماته المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته والشهادة التي هي أول ما يدخل بها في الإسلام، فكان ذلك كالتلقين له شعار في ذلك الشياطين انحرفت بهم عن المنهج الحق. إذن أول قضية التأذين، ونحرص على هذا المعنى، فإن كان الأب حاضرا أو أذنت الأم، المهم أنه يحصل هذا التأذين في أذن هذا الصبي. القضية الثانية الدعاء له بالخير والصلاح، وينبغي أن نحرص على هذا الأمر أيها الأحبة، الدعاء له بالخير والصلاح. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. إحدى الأخوات أرسلت رسالة تقول أنها متعبة من قضية الصلاة مع أولادها، فذهبت لزيارة إحدى الصديقات زميلاتها، فلما دخلت البيت حان وقت الأذان، فلما أذن المؤذن إذا بجميع الأبناء في البيت يقومون ليتوضأوا ويتجهزوا للصلاة. وهذا شيء عظيم أيها الإخوة، في هذا المنظر قرة عين للأب والأم، هذا المنظر يساوي أموال الدنيا كلها، يساوي رواتب الدنيا كلها، يساوي الذهاب لحراج السيارات من بعد العصر إلى العشاء عند بعض الإخوة للأسف ويهملون أولادهم، يساوي كل شيء قد يكون سببا للتفريط في تربية هؤلاء الأبناء. فقالت لها: لما؟ قالت: لأني ما مر علي دعاء وقت دعاء استجابة دعاء أو صلاة إلا ودعوت الله تعالى بهذا الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فنحن أيها الأحبة أمام رب كريم جل جلاله يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، فلماذا نفرط في هذا السلاح وهو بين أيدينا؟ لندعو لأولادنا في سجودنا، في صلاتنا، في عقب صلاتنا، وأنتم في مكان عظيم أيها الأحبة، أنت بجوار بيت الله عز وجل، تذهب إلى هناك، فانظر إلى أثر يعني ما يجتمع لك كأب، إضافة إلى استجابة الله عز وجل دعاءه لك كأب لهذا الابن. فلا نفرط في مثل هذا الأمر أيها الأحبة. ولهذا يقول البراء رضي الله تعالى عنه كما عند البخاري ومسلم، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه يقول: اللهم إني أحبه فأحب، اللهم إني أحبه فأحبه. وهذا دعاء له بأن ماذا؟ يكون محبوبا عند الله، وهي نعمة من الله تعالى أن يكون الإنسان محبوبا، لأنه دائما أيها الأحبة نحن نفكر في الشطر وننسى، نفكر في شطر المعادلة وننسى الشطر الآخر، فالله يقول يحبهم ويحبونه. فنحن نحب الله لأنه هو المنعم علينا المتفضل علينا، وما بكم من نعمة من الله، لكن هل سعينا لتحقيق الشطر الثاني وهو أن يحبنا الله؟ قامت جارية تصلي ليلة من الليالي، فلما انتهت من صلاتها قالت: اللهم بحبك لي إلا غفرت لي. فقال لها سيدها: وكيف عرفت أنه يحبك يا جارية؟ قالت: أما إنه يا سيدي لو لم يحبني ما أقامني وأنامك. صحيح، هذه إجابة صحيحة. أنت توفق لصلاة الفجر من أجل ماذا؟ لأنه يحبك. توفق لقيام الليل وغيرك ينام، لماذا؟ توفق لبر الوالدين وغيرك ينام، لماذا تستقطع جزءا من مالك الشهري من راتبك صدقة للمسلمين وعطاء في أبواب الخير وغيرك لا يدفع هللة واحدة؟ لماذا أيها الإخوة؟ توفيق من الله، حب من الله تعالى لهذا العبد لكي يسخره أن يكون من في منازل عالية في جنات عدن. هذا المعنى ينبغي أن نستشعره أيها الأحبة. يحبهم يحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. نحن نرضى عن الله، لكن هل سعينا فعلا إلى أن يرضى الله عز وجل عنا؟ فهذه المعاني ينبغي أن نحييها في نفوسنا ككبار لتحيا أيضا عند هؤلاء الصغار. جاء أبو موسى الأشعري إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي. خرجه البخاري ومسلم. فهؤلاء الصحابة يتسابقون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن ينالوا بركة دعاء هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فلنحرص نحن أيضا أيها الإخوة. أيضا القضية الثالثة النسك عنه، أي العقيقة. فقد سن النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقيقة، قال: مع الغلام عقيقته فأهرق عنه دما وأميط عنه الأذى. وابن القيم رحمه الله تعالى له كلام جميل في تحفة المودود تعليقا على هذا الحديث، قال رحمه الله: وفيها سر بديع، أي العقيقة، وموروث عن فداء إسماعيل بالكبش الذي ذبح عنه وفداه الله به، وصار سنة في أولاده بعده أن يفدى أحدهم عند ولادته بذبح. ثم انظر ماذا يقول، يقول: ولا يستنكر أن يكون هذا حرزا له من ضرر الشيطان. ثم انظر لعبارة عجيبة ابن القيم، قال: ولهذا قل من يترك أبواه العقيقة عنه إلا وهو في تخبيط من الشيطان، وأسرار الشرع أعظم من هذا. فهي سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يحرص الإنسان عليها. أيضا التصدق بزنة شعره ذهبا أو فضة، وقد جاء هذا في حديث عند مالك في الموطأ أنه من فعلت فاطمة بشعر الحسن والحسين وزينب أم كلثوم، فقصتهم وتصدقت بزينة ذلك فضة. ولا يخفى أثر التصدق في دفع البلاء وغيره. القضية الخامسة أيها الأحبة الفتح عليه بكلمة التوحيد وهو في هذا السن. نعم، نحن نتكلم الآن عن الولادة، فعند الولادة قد سمع الأذان، ولكن ما بعد الولادة؟ وصل الآن، هو سيصل لسن الثانية. بعض الأبناء يبدأ يتكلم في سن السنة وثمانية أشهر، تبدأ بعض العبارات تخرج من فمه، وإن كان يحصل قبل ذلك، فبعد السنة تبدأ بعض العبارات تخرج من إما نطق اسم أمه أو أبيه أو أحيانا إحدى أخواته، ولكن بعد السنة والنصف تبدأ بعض العبارات تظهر منه. نجد بعض الإخوة في هذه السن يعلم الفتاة أو الشاب عبارة الله، أنه ينطقها، ينطق آمين أحيانا وهو لا يزال طفلا صغيرا. إذن كلمة التوحيد في هذه المرحلة من الأشياء المهمة التي نعتني بها. جاء في حديث وفيه لين خرجه، فيه ضعف، خرجه البيهقي في الشعب والحاكم في المستدرك، قال: افتحوا على صبيانكم أول كلمة بلا إله إلا الله. أول عبارة يفهمها هي هذه الله العبارة وأيضا ينطق بها. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون، انتبهوا معي أيها الإخوة، كانوا يستحبون أول ما يفصح أن يعلموه لا إله إلا الله. يقول إبراهيم النخعي: فيكررونه عليها حتى تصل، يعني يصل تكرارهم إلى 7 مرات، وهم يكررونها من أجل أن يسمعها ويعيها ويبدأ بعد ذلك بنطقها. قال ابن القيم رحمه الله في التحفة، قال: فإذا كان وقت نطقهم فيلقن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليكن أول ما يقرع مسامعهم معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده. ولهذا يقول ابن القيم أيضا في موطن آخر في التحفة، قال: ولهذا كان أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، بحيث إذا دعي الطفل وعقل علم أنه عبد لله وأن الله سيده ومولاه. فهذه المعاني أيضا ينبغي أن تحيى في نفس الابن باختيار اسم له، يعني يدل على تعظيم الله سبحانه وتعالى. الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله تعالى له حقيقة يعني قصص جميلة في قضية البناء العقدي، وله شريط في السوق، أنا أنصح الإخوة باقتنائه بعنوان الأسرة والعلم، الأسرة والعلم، وذكر فيه أطفالا صغار ينطقون الشهادتين وهم لا يزالون ابن سنة وبضعة أشهر. فنعتني بهذا الشريط ففيه فائدة كبيرة. أم سليم الرميصاء أم أنس بن مالك لما أسلمت وكان أنس طفلا صغيرا لم يفطن بعد، فجعلت تلقن أنسا قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمد رسول الله، ففعل، فكان أبوه يأتيه أي زوجها ويقول لا تفسدي علي بني، فتقول إني لا أفسده. إذن مسألة التلقين وهذه العبارات في هذه السن، نحن نتكلم الآن على ما بين الولادة أو من الولادة إلى عمر سنتين إلى أن يفطم، ولا أحد يقول بأن هذه مرحلة صغيرة ولا يفهم فيها، لا، بمجرد أن يصل لمرحلة بدأ ينطق بعض العبارات، استثمر مثل هذه الأشياء أن تكون ضمن العبارات التي ينطق بها هي لفظ الجلالة الله. القضية الأخيرة في المرحلة الأولى أيها الأحبة تغذيته بالحلال وإبعاده عن الحرام، عن الحرام، وذلك لبقاء صفاء فطرته ونقائها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وانظر إلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يسير فرأى الحسن بن علي وقد وجد تمرة من تمر الصدقة، فأخذها الحسن فقال كخ كخ، أما شعرت أن آل محمد لا يكون الصدقة؟ وله ألفاظ أخرى. فانظر إلى صبي صغير مع تمرة، فكيف بمن يأكل ليس تمرا بل يأكل أكلات كثيرة من الحرام ويغذيه والده بالحرام من مال حرام، كيف سينبت هذا الصبي؟ وكل جسد نبت من السحت فالنار أولى به. قال الغزالي في تعليقه على هذه المسألة، قال وينبغي على الأب أن يراقبه من أول أمره، فلا يستعمل في حضانته وإرضاعه إلا امرأة متدينة تأكل الحلال، فإن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه، فإذا وقع عليه نشوء الصبي فعجنت طينته من الخبيث فيميل طبعه إلى ما يناسب هذه الخبائث. فلهذا أثر، ولهذا كانوا يقولون أن الحسن البصري إنما أوتي هذه الحكمة بسبب رضاعه ممن، احنا نبغى واحد يجاوب بس عشان نعطيها السيدي هذا، رضاعه ممن؟ ها، أم سلمة. نعم، فإن أمه كانت مولاة عند أم سلمة، فغابت يوم من الأيام فرضعته أم سلمة، فاكتسب هذا ببركة هذه المرأة وهي أم المؤمنين. يبدو أنه لا يجوز تأخير الجائزة عن وقت الحاجة، كما أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. تفضل، جزاك الله خير. ننتقل إلى المرحلة الثانية أيها الأحبة في البناء العقدي والإيماني وتعظيم الله في نفوس الأبناء. المرحلة الثانية كما ذكرنا من سن كم إلى كم؟ ها؟ من؟ لا، ليس الثانية، من الثالثة، من الثالثة إلى السابعة. نعم، هذه ما عليها جائزة. طيب، من الثالثة إلى السابعة. كما ذكرنا أيها الأحبة أنه في المرحلة الماضية من الولادة إلى سن السنتين هذه لا يظهر فيها الطفل أي تفاعل مع الجهة المقابلة، اللهم إلا أنه يلقن هذه العبارات في آخر السنين أو في آخر السنة الثانية فيتلقنها، لكنه يزداد عقله هنا وتبدأ هذه الفطرة تظهر على هذا الابن وهذا الصبي. في هذه المرحلة العمرية يبدأ يميز هذا الولد، أي من خاصة إذا وصل سن 5 سنين يبدأ هذا الصبي بالتمييز. والعلماء كما تعلمون في كتب المصطلح تحدثوا عن مسألة التمييز وضابط التمييز، وهو أن يفرق بين كذا وبين كذا من الحيوانات، وأن يعد من 1 إلى 10 أو 20 إلى غير ذلك. ولكن كما أنه يميز في هذه المرحلة، إلا أن الصبي الحقيقة في آخر السنة الثالثة يعتبر هذا الصبي يعني فيه حدة في الذهن وذكاء وحفظ شيء كثير، ولهذا لمن أراد أن يحفظ ولده وأن يعتني به ليهتم به في هذه المرحلة بشكل كبير من السنة الثالثة، خاصة في أواخرها. هناك إحدى رياض الأطفال في الرياض تعلم، بمجرد أن يصل عمر الولد 3 سنوات يأخذونه ليعلموه القرآن، فيحفظونه القرآن كاملا من سن 3 إلى 6 سنوات، قبل أن يدخل مدرسة يدخل وهو يحفظ القرآن كاملا. وقد رأيت بعض الأطفال الذين حفظوا في هذه الروضة في مدينة الرياض وقد أتموا القرآن بالكامل قبل دخولهم لسن الدراسة. أعطيكم مثال أيها الإخوة، صبي صغير من أولادنا الآن، وعندنا مثلا قناة فضائية فيها أشياء يسمعها الصبي، أنت قد تسمعها ولا تحفظ منها حرفا، وهو تردد عليه مرتين في مثل هذا السن وإذا به يحفظها، هذا يحصل ولا ما يحصل؟ يحفظ أحيانا قصيدة كاملة، 15 بيتا أقل أو أكثر ونحن الكبار نستمع إليها فلا ندري متى بدأ ومتى انتهى ومتى توسط في هذه الله. هذا واقع ولا ما هو واقع؟ إذن لماذا لا نستثمر أيها الإخوة؟ وقد قلت في المحاضرة السابقة أحذر كثيرا الإخوة من أن يضيع وقت الأولاد أمام التلفاز، ينظر إليه في الأشياء المباحة في أوقات معينة لا بأس، لكن أن يظل كل وقته على التلفزيون هذا خطير جدا. أما البلاي ستيشن وغيرها من الأشياء فأثرها بلا شك أكثر وأسوأ. قال ابن الجوزي رحمه الله: فإذا عبر الصبي 5 سنين بان فهمه ونشاطه في الخير وحسن اختياره. ولهذا ينبغي أن يتعاهد الوالدان ولدهما في هذه المرحلة وأن يهتم به باللطف واللين والترغيب والتشويق والثناء والمكافأة وغير ذلك. ماذا نفعل في هذه المرحلة؟ انظروا نحن نتكلم من سن 3 الآن، هناك جملة من الأمور التي ينبغي أن نعتني بها كوالدين. أولا، في هذه المرحلة ينبغي أن تكون الأسرة قدوة أمام أولادها. وهنا ننبه على خطأ وخطر أيضا يقع في بعض الأسر. هناك بعض الأسر تستمر في يعني عدم استقامة، فلديها قنوات فضائية فاضحة، وهناك أخلاق سيئة يتعامل بها في داخل البيت، وتفريط في الصلاة، وتضيع للوقت، وتدخين وغير ذلك، ثم تحصل هداية للزوج أو تحصل استقامة للمرأة، ثم بعد ذلك تؤثر على زوجها، فيبدأان هؤلاء بتغيير أولادهم، وسيجدون عند هذه المرحلة صعوبة كبيرة جدا. ولكن مع هذا ليس معنى هذا استسلاما، ولكن عندما تبنى الفطر من البداية فإنها تسير في طريقها الصحيح، ولكن عندما نتأخر لا شك أننا نتعب ونجاهد جهادا كبيرا، وهو جهاد بلا شك، تربية الأبناء نوع من الجهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لهذا أيها الأحبة نحرص فعلا على تربية أولادنا منذ الصغر، لكن إن حصل وحصل للإنسان نوع من التغير إلى الأفضل والأحسن ينبغي أن لا يفرط أيضا في أولاده. إذن ينبغي أن تكون الأسرة هنا قدوة عملية لأولادها. ذكر الله في البيت، أحيانا تجد بعض الأسرة على الغداء مثلا أو أي وجبة الأب والأم 5 أبناء، يعطس واحد منهم، يعطس ولا كأنه حصل شيء، يقدم الطعام أصناف منوعة فيه ولا تسمع البسملة، إنما حرب ومعركة وجيب الملاعق ونسينا كذا وجيب الحليب. هذا المنظر أنت في الحقيقة تربي به يا سلبا يا إيجابا. عندما تقول أنت بسم الله على الطعام أنت زرعت في هذا الولد تطبيقا عمليا أنه ينبغي أن يسمي على الطعام. عندما يعطس شخص وتقول يرحمك الله يتعلم هو، وهذه أفضل له من أن تقول له إذا عطس الإنسان ينبغي أن يقول كذا فيشمته كذا، ثم تقول له أنت كذا، وجاء عند مالك في الموطأ كذا، ونبه عليه الحافظ ابن حجر في آخر مجلد 11 في كتاب الأدب على أصنافها، يضيع. ولذا أيها الأحبة ليس شيء أعظم من القدوة، ومن ابتلي بمعصية ما لا تطبقها أمام أولادك، وابتلي إنسان بشرب الدخان لا تدخن أمام أولادك أبدا. مشى الطاووس يوما باختيالي فقلد شكل مشيته بنوه، فقال علام تختالون؟ قالوا سبقت به ونحن مقلدوه. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده مين؟ أبوه. وما دان الفتى يعني ما تدين الفتى، وما دان الفتى بحجا يعني بعقله، ولكن يعلمه التدين من؟ ها أيوة، من اللي قال أقربوه؟ طيب تعال هذا السيدي لك، أنه هنا مجموعة قالوا أبوه. جزاك الله خير. إذن أول قضية أيها الأحبة ينبغي أن يرى الولد تطبيق للسنة في البيت، تفضل أخي. الأمر الثاني قراءة لكتاب الله عز وجل، حتى لقاء أسبوعي يرى فيه الأب والأم هم يفتحون القرآن ويقرؤون، يقرؤون سورة الكهف، يقرؤون أي سور أخرى، يعتنون بكتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا، هذا أمر مهم جدا. في هذه المرحلة أيضا القضية الثانية هي ماذا؟ تقديم الفطرة الإيمانية في قالب ذهني مناسب لمرحلته بواسطة الحس. نشرح هذا الكلام، بمعنى الصبي في هذه المرحلة لا يفهم الأشياء المعنوية، فعندما تحدثه عن أشياء معنوية داخلية عواطف مشاعر ما يفهمها، لكن عندما تعطيه أشياء محسوسة يتقنها، يفهمها، يعرفها. دعني أضرب لك مثلا في هذه القضية. خذ ولدك أو قل لولدك يوم من الأيام: الطعام الذي نأكله من أعطانا؟ يجاوبك فيقول: من؟ الله. الشراب الذي نشربه، اللباس الذي تلبسه، من أعطانا؟ الله. البيت الذي نسكنه، أمك الذي تحضنك، فمك الذي تأكل به، عينك التي ترى بها، يدك التي تستعملها، رجلك التي تمشي بها، جسمك كله هو نعمة من نعم من يا ولدي؟ من نعم من؟ انظروا كيف أصبح هذا الولد الآن يتعامل مع محسوسات: طعام، شراب، لباس، يد، رجل، إلى غير ذلك. إذن أيها الأحبة، في هذه المرحلة ينبغي أن نركز على هذا الجانب من سن 3 إلى 7 سنوات، ونبدأ من سن 3. وهذا الابن معي في السيارة، وأنا أذهب به إلى المدرسة، أذهب به إلى أي مكان. انظر لهذه الشجرة الجميلة، من أعطانا هذه الشجرة؟ ومن زرعها؟ ومن جعلها بهذه الطريقة؟ إنه الله جل جلاله. لماذا هذه الشجرة تختلف عن الشجرة الأخرى، شجرة النخيل؟ إنه صنع الله تعالى. عندما تسافر أنت وأولادك وتمرون بجبل ضخم وعليه صخرة كبيرة، من الذي أوقف هذه الصخرة؟ إنه الله تعالى. إذن استثمار للمحسوسات بشكل كبير أيها الأحبة الكرام. القضية الثالثة: تحريك الطفل أو تعليم الطفل أو حث الطفل للقيام بما يستطيعه من موجبات الفطرة الإيمانية، أي أن يطبق شيئا من مبادئ الشريعة وأخلاقها. في هذه المرحلة العمرية الولد يحب التقليد والاتباع، خاصة لوالديه. هل صليت يوما ما وإذا ولدك بجوارك يصلي؟ يحصل هذا ولا ما يحصل؟ يحصل. تدعو فتجده يدفع، يرفع يديه. أحيانا تقول أنت آمين فيسمعها فيردد هو آمين، لكنه هو لا يفهم شيئا، إنما هو ماذا؟ مقلد في هذه المرحلة. إذن نحتاج أننا نستثمر أيضا هذا التقليد الموجود عند الإبن، فنطبق مثل هذه الأخلاقية التي ذكرتها قبل قليل ونحثه عليها. قال: كان عمر بن أبي سلمة يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت يده تطيش في الصحفة، تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولا رباه، فقال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ثم هو يرى القدوة صلى الله عليه وسلم يطبق مثل هذا الأمر كما عند البخاري ومسلم. إذن في هذه الفترة أيها الأحبة نحرص على أن نعلمه الأشياء التي تناسب المرحلة العمرية التي هو فيها من الأذكار والقرآن وغيرها، وسأذكر لكم جملة منها الآن، لكن دعوني أذكر لكم ما يؤيد مثل هذه الأشياء من فعل سلفنا الصالح. كان سعد بن أبي وقاص يعلم بنيه هؤلاء الكلمات، يقول الراوي: كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. أخرجه البخاري في الصحيح. انظروا يا إخوة، انظروا، يعني يعلمهم وهم صغار، لا يزالون صغارا، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى طريقة تعليمه، ليس مرة واحدة وانتهى الموضوع، إنما هو ماذا؟ جهد. لأنه أهم خلق في التربية خلق واحد، وهو الصبر. الصبر، الصبر على أطفالك الصغار والكبار والمراهقين، والصبر على كل أحد. وجمع أبو مالك الأشعري الأشعريين وعلمهم الصلاة رجالا ونساء وأطفالا. نحن بحاجة أيضا نطبق هذا الأمر في بيوتنا، نعلمهم الصلاة، نجمع أولادنا ونعلمهم كيفية الصلاة، كيفية الوضوء. لا تظن أنه في فصل دراسي في 40 طالبا يمكن أن يستوعب ويفهم كل شيء، وإن فهم لا 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 يعني قضية التطبيق ضعيفة. والآن قد يأتي أبناؤنا ويصلون، لكن هل يصلون بالطريقة الصحيحة؟ هل لديهم خشوع ولا لا؟ يصلي فقط. أيضا منها أيها الإخوة، كان عبد الله بن عمر يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله. وقال جندب بن أبي ثابت كما روى عنه ذلك ابن أبي الدنيا في كتاب العيال، قال: كان يعلمون الصبي الصلاة متى؟ إذا عد 20. إذا عد 20 بس، قال: 1 2 3 4 إلى 20. الآن يصل لعمر 7 وهو لا يزال مفرط في الصلاة، غير مهتم بها. إذن في هذه المرحلة نحرص على الأشياء التالية العملية، نكتبها الآن إن شئتم. أولا: ربط الولد بالأذكار، وخاصة الشهادتين وما يلحق بهما من أذكار. ربط الولد في هذه المرحلة بالأذكار وخاصة الشهادتين. ما الشيء المناسب؟ هناك كتب كثيرة في السوق، في كتاب اسمه يوميات الطفل المسلم، كتيب صغير في الجيب يمكن أن يحفظ منه الابن. هناك كتاب آخر أيضا جميل بعنوان سلطان والأذكار، سلطان والأذكار، كتيب صغير أيضا للإخوة الذين يحبون أن يعطوه لمرحلة عمرية مثل هذه المرحلة العمرية مناسبة، لا شك أنه ينفعهم. هناك أيضا هذا الكتاب، هذا السيدي وهو عدنان معلم القرآن، في جملة للأذكار تعليم ويرددها للصبي حتى يستوعبها ويفهمها. إذن سلطان الأذكار ويوميات الطفل المسلم وغيرها موجودة في السوق، أشياء كثيرة من الأذكار، لكن أعطيه الكتاب المناسب للمرحلة العمرية التي هو فيها. أيضا حبذا حفظ آخر سورة البقرة، وقد جاء فيها حديث ولكنه ضعيف، وقد روي متصلا ومرسلا عن أبي ذر وعن غيرها أيضا، وقد جاء عن جبير بن نفير قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذي تحت العرش. طيب ثم ماذا؟ قال فتعلموهن وعلموهن نساءكم وأبناءكم فإنها صلاة وقرآن ودعاء. ولذا حبذا أن يكون يضمن هذا منهج الأطفال الصغار الذين قبل دخول المدرسة أن يحفظوه، خاصة مع آية الكرسي. وهناك كتاب مهم جدا يمكن أن يستفاد منه وقد ذكرته في اللقاء الماضي، وهو منهاج الطفل المسلم لأحمد سليمان. هذا في برنامج عملي متكامل 18 دورة في الكتاب الأول و18 دورة في الكتاب الثاني، يعلمك القرآن والسنة وغيرها من الأشياء. إذن هو منهاج الطفل المسلم لأحمد سليمان. إضافة أيها الإخوة إلى ما سبق في قضية ربط الأولاد بالأذكار وحفظ ما تيسر من القرآن، وذكرنا في آخر الكلام قبل الأذان كتاب منهاج الطفل المسلم لأحمد سليمان، يقع في مجلدين، مناسب للمراحل العمرية ما قبل الدراسة ثم الثاني ما بعد الدراسة. أيضا يعلم بعض الصور الحافظة كسورة الملك مثلا، وبعض الصور التي لها فضيلة إلى غيرها من الأشياء المعروفة للإخوة. وإذا مكن من حفظ القرآن كاملا في هذه الفترة فلا شك أنه خير كبير، قد قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وابن أبي ليلى رحمه الله كان يقول لا تزال هذه الأمة بخير ما تعلم ولدانها القرآن. وليس صحيحا ما يقوله بعض الإخوة أن هذه الحلقات تعلم أشياء غير جيدة، هذه الأشياء تخرج أولادنا بطريقة معينة، هذا كلام غير صحيح، والواقع يشهد بخلاف ذلك، والمؤتمرات والجمعيات وغيرها، بل هناك خير كثير من هذه الحلقات المتميزة والرائعة. هناك كتاب الحقيقة جميل لمن يحب قراءة مثل هذه الأشياء، كتاب بعنوان الذين حفظوا القرآن قبل العشر، هذا مجلد جمع فيه صاحبه الذين حفظوا القرآن قبل أن يبلغوا سن العاشرة، وهذا مصداق لقول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن ميسر في حفظه، ومن تعب أيضا على نفسه في فهمه فإنه سيدرك بإذن الله تعالى أشياء كثيرة. إذن هذه المرحلة الثانية أحبة الكرام ذكرنا فيها ثلاث قضايا: القضية الأولى القدوة في داخل المنزل، القضية الثانية تصوير الفطرة الإيمانية في قالب حسي، وذكرنا جملة من الأشياء عليها، ثم توجيه الصبي إلى فعل بعض الأشياء من مبادئ الشريعة وغيرها مما ذكرناه قبل قليل. طبعا هذه الأمور أيها الإخوة، يعني قضية الأذكار والقرآن، أنت تعلمه بطريق غير مباشر في تعظيم كلام الله، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، في شعوره بعظمة هذا الكلام، عظمة القرآن الكريم وأثره عليه أيضا في حياته إلى غير ذلك. المرحلة الثالثة أحبتي الكرام، وهي البداية الحقيقة أو التطبيق العملي أو البداية العملية في ذكر جوانب عقدية في نفس هذا الابن، إضافة إلى تطبيق لكثير من المبادئ أو الأمور العملية التي نريد أن يطبقها هذا الصبي. في هذه السن يدخل الصبي إلى مرحلة ماذا؟ التمييز، سن السابعة فما فوق، ونحن سنتكلم من السابعة إلى العاشرة. في المراحل التي قبلها تجذر، أصبحت عنده قاعدة إيمانية قوية من خلال ماذا؟ من خلال ما علمناه سابقا، حفظناه بإذن الله تعالى من الشيطان بتطبيق أشياء كثيرة في السنة النبوية، ثم تعليمه الأذكار وتعليمه القرآن الكريم وتعليمه تعظيم الله عز وجل المنعم عليه إلى غير ذلك. الآن في هذه المرحلة نحرص على الأشياء التالية: إكمال ما أسس من أركان الإيمان والإسلام، ففي المرحلة السابقة إذا لاحظتم أيها الإخوة فنحن قد علمناه ولكن بطريق غير مباشر عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيحفظ ماذا؟ الأذكار، وسيرى قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أنه كان يفعل كذا عليه الصلاة والسلام. أيضا في هذه المرحلة قد تعلم القرآن وأنه كلام الله، فأنت تعليم لركن من أركان الإيمان وهي الكتب، لكن بطريقة ماذا؟ بطريقة غير مباشرة. يمكن في هذه المرحلة أن يعرف بالكتب السماوية الأخرى وبقية الرسل، يعلم أن هناك أنبياء مثل موسى وعيسى، وأن تحكى له قصصهم في هذه المرحلة العمرية، أو أيضا تعريفه بالأسماء الحسنى. في هذه المرحلة نبدأ الآن بتعريف ماذا؟ الأسماء الحسنى التي تدل على القدرة والعزة والعظمة، بعد أن كان لا يعرف إلا الأسماء المتعلقة بماذا؟ بالخلق والرزق وغيرها من الأشياء التي تلامس محسوساته، لكن هنا لا، أصبح يتعلم أشياء أخرى مثل القدرة والعزة والعظمة إلى غير ذلك. في هذه المرحلة أيها الإخوة نحتاج نحن كمربين أن نعرف ما هي الكتب التي تعيننا على هذا الأمر. بمعنى أنا أريد أن أعلم أولادي الليلة اسم العظيم العليم الحكيم الخبير، ماذا أفعل؟ تحتاج هنا إلى أن تعرف الكتب التي، وأنت تعرفها لكن أذكرك بها، أن تعرف الكتب المناسبة التي تعينك لتوصيل هذه المفاهيم. أولا هناك 30 قصة خرجت في أسماء الله الحسنى، 30 قصة في أسماء الله الحسنى، هذه قصص عبارة عن قصاصة، وهذه 30 قصة معها كتاب مثل هذا اسمه دليل المربي، يعلمك كيف توصل هذه الأسماء إلى أولادك. ثمة كتاب آخر أيها الأحبة، وهذا الكتاب أسماء الله الحسنى من إصدار دار سفير وتأليف سمير حلبي. هذا الكتاب فيه ميزة، وبحكم أنكم يعني آباء ومربون وطلاب علم أيضا تستطيعون أن تخرجوا ما ليس فيه جيدا، لكن لا يوجد كتاب على حد علمي يعني طبق هذه الطريقة. فيه ميزة وهي يذكر لك الاسم ومعناه، ثم يذكر في هذه الجهة قصة تدل على هذا الاسم حتى توصلها لأولادك. خذ أي مثال من الأمثلة، البارئ، ثم بعد ذلك قصة على هذا الاسم، ثم بعد ذلك الغفار، ثم تذكر قصة عليه توبة القاتل، وهكذا. إذن هذا الكتاب الحقيقة من الكتب المتميزة والتي يعني قليل يوجد مثلها، اسمه أسماء الله الحسنى، إصدار دار سفير، المؤلف سمير حلبي، سمير حلبي. ويمكن أن تجعل لأولادك يوما ما تتحدث معهم عن هذه القضية. وأتمنى أيها الإخوة أن تضمن حلقات القرآن تحفيظ الأبناء لأسماء الله الحسنى، فيحفظون تلك الأسماء التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت عند الترمذي، وتعلمون الحديث فيه يعني خلاف كبير في على أحد الرواة فيه، لكن نحتاج ننتبه فعلا لهذه المسألة، وهي تحفيظ الأبناء أسماء الله الحسنى. أحيانا تحتاج إلى منظومة مثلا مختصرة صغيرة. هذا كتاب لعمارة محمد عمارة، كتيب صغير كما تلاحظونه، اسمه أيضا أسماء الله الحسنى. ماذا فعل هذا الرجل؟ جاء إلى كل اسم من أسماء الله الحسنى ونظم عليه أبيات، وأبيات ليست طويلة، يعني بعضها 3 أبيات بعضها 4 أبيات وهكذا. ثم في أوله تعريف بالأسماء الحسنى كاملة للأطفال. نعم، إذا أردت أن تحفظ الأطفال الصغار، الحليم، عن العاصين قد سكت الحليم، ولولا حلمه ذل وظيم، ويمهلهم بقدرته ليوم يطالع صبحه هول عظيم، إلى غير ذلك. فأحيانا الطفل إذا وصل إلى سن 9 10 يمكن أن يحفظ مثل هذه الأمور ويسهل عليه، فيمكن أن تضمن أيضا ضمن مناهجنا. هناك أيضا منظومة جميلة جدا، منظومة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يا الله، منظومة في الأسماء الحسنى أيضا، يا الله يا رحمن، أظنها هكذا عنوانها، يا الله يا رحمن، أفادني بها أحد الإخوة الموجودين الآن هنا، ولم أطلع عليها الحقيقة. لي لم أطلع على هذه المنظومة، لكن أحد الإخوة الثقات الموجودين ذكر أن هناك منظومة للشيخ ابن عثيمين في هذا الأمر. يمكن أن نحفظ أولادنا في هذه المرحلة قل للطبيب تخطفته يا درداء، القصيدة الجميلة المشهورة لذلك الشاعر. في هذه المرحلة ننتبه لمسألة مهمة، وهي تعميق محبة النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الابن، وهذا لا يحصل إلا من خلال درس في السيرة النبوية. والله يا إخواني إنه لمن العيب أن تكون بيوتات مسلمة خالية من درس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الشعوب الآن لا تتحرك، وشبابنا لا يكون لهم غير على النبي صلى الله عليه وسلم. بسبب ماذا؟ أنه لم يكن له ذلك الوقع في حياتهم، لم يتعلموا، لم يقرأوا، لم يمر عليهم يوما ما أن قرأوا كتابا كاملا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هي دعوة أيها الأحبة في هذا الدرس إلى أن تجمعوا أولادكم في درس أسبوعي أو نصف شهري في الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. اجلسهم معك، حدثهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. إذا كان شابا يمكنك أن تعطيه أي أشرطة من أشرطة الموجودة الموثوقة التي تعلمه أيضا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمور أيها الأحبة تعليمه سير الصحابة والأخيار وغيرهم، وهذا موجود الآن بكثرة. اعطيه، دعه يتعلم، يعرف العظماء، يعرف من هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن المديني والبخاري وابن المبارك وغيرهم. هؤلاء العظماء ينبغي أن نعتني بهم أيها الأحبة، وأن يعرفهم أبناؤنا. أيضا منها أحبة الكرام مداومة مراقبة الطفل في هذه السن، وتذكيره الدائم بالصلاة، وترغيبه أيضا بأدائها. في هذه المرحلة نتوسع في القاعدة الإيمانية، أي نعرفه بالملائكة، نعرفه باليوم الآخر، لكن ليس بعمق. أعرفه فقط بأن هناك جنة ونار، وأن هناك جزاء عادل يوم القيامة، لكن التوسع في هذه الأشياء سيأتي في المرحلة التي تليها. في هذه السن أيها الإخوة هي المرحلة الرابعة، وقلنا أن المرحلة الرابعة تبدأ من السن ماذا؟ العاشرة إلى البلوغ. في هذه المرحلة يعتنى بتعليمه بقية أركان الإيمان، وعلى رأسها الإيمان بالقضاء والقدر، وهو بحاجة جد ماسة إلى تعلم هذا الأمر في هذه المرحلة العمرية. يا غلام إني أعلمك كلمات، هذا لمن؟ لابن عباس والقائل محمد صلى الله عليه وسلم. انظر الآن للعبارات، وكلها عبارات في صميم العقيد. احفظ الله، احفظ الله احفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم انظر لآخر الحديث الذي هو إيمان بالقضاء والقدر، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت. هذا الحديث العظيم ينبغي أن يعرفه أبناؤنا، أن يعرفوا مضمونه على الأقل، ثم يحفظونه أيضا، ويكون من ضمن محفوظاتهم. إذن في هذه المرحلة فعلا نحتاج إلى أن نعلمه هذه المعاني، وأن هذا الكون يسير وفق قدر الله سبحانه وتعالى، ثم نعرفه بالأسماء الحسنى المتعلقة بقضية القضاء والقدر، مثل القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، المقدم، المؤخر، الضار، النافع، متزامنة مع تعليمه ركن من أركان المهمة. في هذه المرحلة أيضا انتبهوا معي يا إخوة، من سن العاشرة إلى الخامسة عشرة اغرس في ولدك مراقبة الله تعالى، تتحقق مراقبة الله في نفس الولد بالأمور التالية. أولا إشعاره بأسماء الله تعالى الدالة على المراقبة، نحفظه إياها، نبين له معناها، نفسر بعض الآيات المتضمنة لهذه الأسماء، مثل السميع، البصير، الرقيب، الشهيد، العليم، الخبير، اللطيف. نقرأ عليه سورة يونس، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن إلى آخر الآية، نعلمه إياها، نعلمه ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، نفسرها في ليلة من الليالي في لقاء عائلي، نقرأها في أثناء ذهابنا مثلا لمكان ما. إذاعة القرآن مفتوحة، مرت آية من هذه الآيات توقف عندها، أغلق الجهاز الآن، أغلق الإذاعة، علق عليها، استثمر هذا الموقف. أنت كمربي ينبغي ألا تخلع ثوب التربية عنك أبدا، ينبغي أن تشعر بأنك مراقب من قبل أولادك، وأن كل تصرف سيمتصه هؤلاء كما يمتص الإسفنج الماء. أيضا توسيع نطاق إيمانه بالملائكة. لاحظوا معي، هناك عرفنا بالملائكة أن هناك ملائكة كثر وغير ذلك، لكن هنا نوسع تعريفه بالملائكة، فنعرفه بوظائفهم، وأن من ضمن الوظائف في هذه المرحلة أن هناك ملائكة موكلون بحفظ أعمال الناس كراما كاتبين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فيبدأ يشعر بأنه حتى لو جلس على المسنجر حتى لو كتب رسالة، حتى لو جاءته رسالة فيها نكتة لا ينبغي أن تنتشر، يخاف الله، لأنه يعلم بأنه بمجرد الإرسال، بمجرد الكتابة، هناك شيء سيكتب عليه وسيحاسب عليه في يوم القيامة. هذا المعنى ينبغي أن يصل أيضا لأولادنا، توسيع نطاق إيمانه باليوم الآخر. هذه قضية كبيرة ومهمة، ولهذا من المناسب أن يهدى للولد ألبوم أشرطة عن يوم الآخر، عن أشراط الساعة. هذه الأشياء تحرك في قلبه معاني مهمة وعظيمة. نستعرض مقدمات اليوم الآخر ومنازله، بدءا بالموت ومرورا بالقبر وعلامات الساعة والبعث والجنة والنار وأثر العمل يوم القيامة. كل هذه تعرف مع مراعاة المرحلة العمرية. لما يصل للثالث عشرة بلا شك والثاني عشرة، ينبغي أن يعرف الحساب والجزاء وإشراط الساعة وغيرها التي لا تخفى على الإخوة. لا أيضا في هذه المرحلة ينبغي أن يبدأ معه في أولها بحفظ متن في العقيدة، وقد اعتنى كما تعلمون علماؤنا بهذا بشكل كبير، ومن المعاصرين كما تعلمون تعليم التوحيد للصبيان الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأصول الثلاثة. إذا هناك نظم أيضا يمكن أن يستفيد منه الولد فلا شك أنه أفضل. من المنظومات التي يحرص عليها وينصح بها منظومة الشيخ حافظ الحكمي، التي هي ماذا؟ سلم الوصول. لا شك أنها منظومة جيدة، حوت جميع أنواع توحيد، أنواع التوحيد، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذه أيها الإخوة مراحل أربع ينبغي أن نعتني بها، وينبغي أن نقرأ أيضا فيها. فهذه المحاضرة تفتح بابا للعناية بالبناء العقدي، وهو الأساس لبناء هوية صحيحة وتشكيل هذه الشخصية والاهتمام أيضا به بعد ذلك بإذن الله تعالى، وهي مرتكز أساس لصلاح هذا الولد. حتى لو حصل منه انحراف فإن هذه التربية لن تضيع بإذن الله جل وعلا. أختم أيها الأحبة بأفكار سريعة إضافة لما سبق يمكن أن نستفيد منه. كما ذكرنا تحفيظ الأسماء الحسنى، تعليم الأذكار، أيضا منها حفظ أحاديث قصيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، أيضا من ذلك أن نقص عليه مجموعة من القصص التي تحيي جانبا معينا من جوانب العقيدة، مثل قصة الثلاثة الذين طبق عليهم الغار وأن الله يفرج الهم سبحانه وتعالى، قصة صاحب الأخدود، قصة صاحب الخشبة ودينه الذي من بني إسرائيل، وهذه القصص كلها في صحيح البخاري، قصة تصدق أبي طلحة بمزرعته بيرحاء وفيها تلك البئر، قصة جريج الراهب مع أمه، قصة أبي عبيدة مع سريته حين نفذ طعامهم فأخرج الله لهم حوتا من البحر وأن الله هو ماذا؟ الرازق سبحانه وتعالى. أيضا قصة حاطب حين بلغ المشركين عن فتح مكة، من الذي أخبرهم؟ ومن الذي جاء وقال هذه الرسالة موجودة في ظفيرة هذه المرأة؟ من الذي أخبرهم إلا الله جل جلاله؟ ينبغي أن نحرص أيضا على هذا المعنى. قصة عبد الرحمن بن عوف مع الغلامين في بدر في تحبيب النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفوس هؤلاء الأبناء، قصة هاجر مع ابنها إسماعيل في مكة، قصة الأبرص والأقرع والأعمى، قصة الذي قتل 100 نفس، قصة موسى الخضر، قصة الذي أزال الشوك، قصة صاحبة اللبن مع أمها، قصة فتية الكهف، إلى غير ذلك. جملة كبيرة من القصص يمكن أن ترجع إليها في كتيب صغير بعنوان برامج عملية للأسرة، برامج عملية للأسرة لآمن اليحيى، ففيه فائدة كبيرة إن شاء الله. حفظوا بعض الأبيات الجميلة للأبناء، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت ولكن قل علي رقيبه، إلى غير ذلك من الأشياء. أيضا ربط الأحداث بالله تعالى، يعني أي حدث يمر، مطر، رعد، برق، نربطه دائما بالله سبحانه وتعالى. أيضا تعظيم الله من قبل الوالدين، أيضا الحرص على بعض القصص التي فيها عظمة لله، ويمكن نستفاد أيها الأخوة من كتاب العظمة لأبي الشيخ، فإن فيه أشياء كثيرة مع العناية أو الاهتمام بتمييز القصص الصحيحة من القصص الضعيفة، وكلما اعتمدنا على الصحيح بلا شك هو الأولى والأفضل. استفادة من البر والبحر، ممكن أجمل صورة فوتوغرافية تدل على عظمة الله مع البعد على تصوير أو عن تصوير ما ليس فيه أو ما فيه روح. أيضا أيها الإخوة وأنتم أهل مكة، ينبغي أن يكون تعظيمنا لله من خلال تعظيم ماذا؟ هذا البيت العظيم، البيت الحرم، وأن نستثمر وجودنا في مكة المكرمة من أجل هذا الأمر. أخيرا أيها الإخوة، هذه مذكرة كاملة في تعظيم الأبناء اسمها أحب، في تعظيم الأبناء لربهم جل وعلا اسمها أحبك ربي، وهو برنامج متكامل حقيقة ومتميز لتعليم الأطفال، خاصة إذا بدأوا يعني في المرحلة الثالثة من السابعة العاشرة، وفيه معلومات قيمة وجميلة في قضية تربية الأولاد، وهو إن شاء الله مطبوع ويخرج قريبا. آخر شيء، أنا أعرف أن الإقامة قربت، آخر شيء هذا سألنا عنه الإخوة في الأسبوع الماضي، وهذا هو كتاب كيف تضع خطة تربوية لأولادك. فهذا كتاب متكامل لخطة سنوية تبدأ من شهر محرم إلى شهر ذي الحجة، خطة متكاملة لإدارة ولدك، وفيها ملف متكامل أيضا لهذا الإبن كما تلاحظون، كل ما يتعلق بالإبن من حفظه للقرآن والجانب السلوكي الموجود لديه والصفات وتحصيله الدراسي والتفوق الدراسي والدورات التدريبية التي هو بحاجة إليها والسجل الذهبي له والسجل الصحي والمشكلات التي مر بها إلى غير ذلك، إضافة لمعلومات قيمة في داخله تتحدث عن العقيدة وعن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأمور. وأنا أنصح الإخوة الحقيقة باقتنائه، وبعنوان كيف تضع خطة تربوية لأولادك. إلى هذا الحد نقف في هذه المحاضرة سائلا المولى جل وعلا أن يبيض بهذا اللقاء وجوهنا، وأن يرفع به درجاتنا، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. وأسأله سبحانه وتعالى ونحن مقدمون على شعيرة في حرم الله أن يقر أعيننا بصلاح أولادنا، قبل ذلك بصلاح أنفسنا وأزواجنا. اللهم آمين. شكر الله لكم حسن استماعكم وإنصاتكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.